بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الوجوه التي ذكرت لصالح القول بالانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأحد طرفيه، وأيضا التقريبات التي ذكرت للقول بعدم الانحلال، مع ملاحظات أستاذنا الشهيد عليها. ولا بد وأن نبحث وجه التحقيق الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الصدد، حيث قال بأنه في بعض الموارد يوجد برهان على الانحلال، وفي بعض الموارد يوجد برهان على عدم الانحلال، وفي كل مورد قام البرهان على الانحلال فالوجدان أيضا يقول بالانحلال، وفي كل مورد تم البرهان على عدم الانحلال الوجدان أيضا يقول بعدم الانحلال، يقوم على عدم الانحلال، وذلك بتفصيل وتوضيح آتيين إن شاء الله. ولكن بما أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ركز في وجه التحقيق وتفصيل الذي قال به في وجه التحقيق، ركز كثيرا على نتائج الوجه الثاني من الوجوه الخمس الست التي ذكرت للقول بالانحلال، لصالح القول بالانحلال، ركز كثيرا على نتائج الوجه الثاني من تلك الوجوه. ونحن عندما استعرضنا تلك الوجوه، الوجه الثاني اختصرناه بعبارة قصيرة ومشينا الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن لأجل أن يتضح وجه التحقيق الذي يذهب إليه أستاذنا الشهيد في هذه المسألة، لا بد وأن نذكر بدقة ما جاء في الوجه الثاني من تلك الوجوه، ولا نكتفي بذاك الاختصار الذي مشينا به الأمر عند عرض هذا الوجه. ولهذا أضطر اليوم أن أعيد بحث الوجه الثاني من وجوه القول من وجوه تقريب القول بالانحلال بصالح مدرسة المحقق النائم رضوان الله تعالى عليه. هذا الوجه يعيد ذكره بدقة تفصيلية. يقول هؤلاء مدرسة المحقق النائمي، قالوا بأن العلم الإجمالي يتقوم بركنين. هذا يختلف عن أركان منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي قلنا فيها أربعة أركان، أركان منجزية العلم الإجمالي، وهذا يقصد به نفس العلم الإجمالي، له ركنان أساسيان. عليكم السلام ورحمة الله. رجعنا إلى إعادة بيان الوجه الثاني من وجوه تقريب القول بالانحلال، لأننا عندما عرضنا هذا الوجه عرضناه باختصار ومشينا الأمر به. الآن لأن أستاذنا الشهيد في وجه التحقيق لكلامه يركز على نتائج الوجه الثاني من تلك الوجوه التي كانت بصالح القول بالانحلال، فنعيد ذاك الوجه بالكامل. ذاك الوجه كان يقول بأن العلم الإجمالي يتقوم بركنين. الركن الأول العلم بالجامع، والركن الثاني قدم سراية العلم إلى الأفراد. أستاذنا الشهيد قال بأننا يمكن أن نختصر كلا هذين الركنين بعبارة واحدة، وهي عبارة أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي. هذه العبارة تشتمل على ذينك الركنين، أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي. عليكم السلام. العلم بالجامع يعني إذا نعيد هذا الكلام الأول يعني مقدم لكل واحد جديد يجي راح يستمع. قاعد نعيد الوجه الثاني من الوجوه التي أكملناها سابقا لتقريب القول بالانحلال. هذا الوجه الثاني كانوا يقولون فيه بأن العلم الإجمالي يتقوم بركنين، وأستاذنا الشهيد قال بأنه هذان الركنان يمكن أن نجمعهما في عبارة واحدة، وهي أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي. خب، هذه العبارة أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي شنو معناها بدقة؟ شنو معناها بدقة؟ يقول أستاذنا الشهيد في تفصيل ذاك الوجه الثاني بأنه من لوازم ذلك ثلاث أمور، بعضها يترتب على بعض، ثلاث لوازم. طبعا السيد ما قال اللازم الأول اللازم الثاني اللازم الثالث، لكن ذاكرها لأن اللوازم الثلاث كلها ذاكرها، التقرير موجود تقريبا سماحة السيد الحائر الله أمن عليه الصحة والعافية. يقول ثلاث لوازم تترتب على هذه العبارة، عبارة أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي. اللازم الأول إمكانية انضباط المعلومة بالإجمال على كل واحد من الأطراف، من أطراف العلم الإجمالي، لأنه إذا ما كان يمكن انطباقه على بعض الأطراف أو على مثلا الذي تعلق بالعلم التفصيلي مثلا، إذا ما كان ينطبق ما كان يمكن انطباقه عليه، فهذا يعني أنه ليس بحده الجامعي. يعني بحده الجامعي يعني مثل الإنسان في قولنا الإنسان كليون، لا في مثل الإنسان في قولنا الإنسان في المسجد في الدار. الإنسان في قولنا الإنسان في الدار يشير إلى إنسان معين أو إنسان قابل للوجود في الدار، قابل للانطلاق على زيد وعلى عام. ولكن الإنسان في الإنسان كليون، بل لا ينطبق على خصوص زيد ولا ينطبق على خصوص عامر، ولكن قابل ممكن للانطباق على كل منهما، ولكن لا ينطبق عليه الحد، حده حد كلي. هذا الحد ما ينطبق على زيد ولا على عامر، ذاته المعلوم بالإجمال بذاته ينطبق على هذا الطرف وعلى ذاك الطرف، ولكن بحده لا. يعني حده حد كلي، حده مثل حد على الإنسان كليون، مو مثل حد على الإنسان في الدار. ولهذا من لوازم هذه مدلول هذه العبارة، عبارة العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي، أولا اللازم الأول إمكان انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد، إمكان الانطباق من دون حده كما يأتي في اللازم الثاني والثالث، إمكان الانطباق على هذا الطرف وإمكانية الانطباق على ذاك الطرف بدون حده الخاص ودون حده الكلي حده العام. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أن المطابق الخارجي الموجود في الخارج للمعلومة بالإجمال إنما هو هذا الثالث، أنا عبرت الثاني، الثاني عدم سريان العلم الإجمالي إلى حد أخص، عدم سريان العلم الإجمالي من معلومه إلى الحد، من حد معلومه الإجمالي إلى حد أخص. هذا اللازم الثاني، أنه العلم الإجمالي لا يسري إلى حد أخص، لأنه إذا سرى إلى حد أخص معناه بعد ما يمكن انطباق إلى ما لا يشمل على ذلك الحد الخاص. إذا سرى العلم الإجمالي إلى حد خاص يعني بعد ما يسري ذلك غير قابل للانطباق على الآخر الغير مشتمل على ذلك الحد الخاص. لكي يكون المعلوم بالعلم الإجمالي بحده العام قابلاً للانطباق على كل الأطراف لا بحده بل بذاته، لا بحده لا بد وأن لا يسري إلى حد خاص. لا يسري المعلوم العلم الإجمالي لا يسري من معلومه إلى من حد معلومه إلى حد أخص منه. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث أن المطابق في عالم الخارج للمعلوم بالإجمال إنما هو مطابق للمعلوم بالذات القائم في أفق الناس ذاتا، وليس مطابقا له حدا. هذا الذي حيث نتأكد أأكد عليه من البداية، أنه حده ما ينطبق على الخارج. هذا الموجود في الخارج بل يطابق من؟ يطابق الصورة الذهنية الموجودة في أفق الذهن ذاتا لا حدا. المطابقة بين الخارج وبين الصورة الذهنية الموجودة في أفق الذهن إنما هو مطابق، إنما هي مطابقة ذاتا وليست مطابقة حدا، لأن حد المعلوم بالذات الموجود في عالم الذهن بالعلم الإجمالي ذاك الحد ما ينطبق على الخارج، لأن في الخارج أكو حد آخر، أكو حد الأخصية. لاحظتوا؟ إذن فإثلث لوازم مترتبة على مدلولة تلك العبارة الأصلية. أعيد هذه اللوازم الثلاث: أولا إمكان انضباط المعلوم بالإجمال على كل واحد من أطراف العلم الإجمالي. ثانيا عدم سريان العلم الإجمالي إلى حد أخص. ثالثا أن المطابق الخارجي للمعلوم بالإجمال إنما هو مطابق للمعلوم بالذات القائم في أفق النفس ذاتا لا حدا، وليس مطابقا له حدا. حد الشيء الموجود في الخارج لا يطابق حد الشيء الموجود في عالم الذهن للعالم العلم الإجمالي. حده يختلف، ذاته هو ولكن حده يختلف، ذاك حده حد كلي وهذا حده حد جزئي. هذه لوازم ثلاثة تترتب بعضها على بعض، كلها مترتبة على، يعني كلها من لوازم قولنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي. ثم يقول هؤلاء بأن هذا الركن الثاني، أو قل هذه العبارة التي وضعها أستاذنا الشهيد كبديل عن كلا الركنين، هذه مدلولة هذه العبارة ينتفي عند تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي. إذا تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي ينتفي اللازم الأول، ثم اللازم الثاني والثالث أيضا تبعا للازم الأول، وبانتفاء هذه اللوازم نستكشف انتفاء نفس العلم الإجمالي الذي هو علم بالجامع بحده الجامعي. يقول إذا تعلق علم تفصيلي بأحد الطرفين فهذا يعني أن العلم الإجمالي بل يشتمل على خصوصية غير قابلة للانضباط على المعلوم بالتفصيل، وبالتالي على الإجمال يزول بعد ينحل، لأنه غير قابل للانطباق على المعلومة بالتفصيل. فإن كان الانطباق على اللازم الأول على المعلومة بالإجمال على كل واحد من أطراف العلم الإجمالي، هذه الإمكانية تزول بمجيء علم تفصيلي بأحد الطرفين، ثم اللازمان الآخران أيضا يتبعان اللازم الأول. فبزوال هذه اللوازم نستكشف زوال نفس العلم الإجمالي لأنه إذا كان العلم الإجمالي موجوداً لما زال لوازمه، فبزوال لوازم هذا العلم الإجمالي نستكشف زوال نفس العلم الإجمالي الذي هو علم بالجامع بحده الجامعي. وبهذا انتهوا إلى أن العلم الإجمالي ينحل. هذا توضيح الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت هناك لصالح لتقريب القول بالانحلال. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه علق على ذلك هناك، علق على ذلك بأن هذا الدليل، هذا الوجه إنما يتم فيما إذا زال اللازم الأول، ولكن متى يزول اللازم الأول؟ على أي أساس قالوا بأنه إذا تعلق العلم الإجمالي، إذا تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي يزول إمكانية الانضباط على المعلومة بالتفصيل، على أي أساس؟ هذه في الدعوة. يقول أستاذنا الشهيد أنه إنما يتم قولهم بأنه إذا تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي فهذا يؤدي إلى عدم إمكانية انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف، إنما يتم ذلك فيما إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي مشتملا على خصوصية غير قابلة للانطباق على المعلوم بالتفصيل. إذا كانت مثل ما كنا نمثل لذلك بنجاسة حاصلة من الدم، بينما أطراف العلم الإجمالي أصل النجاسة خصوصية أن الناشئ من الدم ما موجودة في أطراف في طرفي العلم الإجمالي، فما دام أن العلم أن المعلوم بالإجمال مشتمل على هذه الخصوصية فهذا يؤدي إلى عدم إمكان انضباط المعلوم بالإجمال على كل طرف من طرفي العلم الإجمالي. فالمحك في أن نعرف أن هذا اللازم ينتفي أو لا ينتفي، بينما هم ادعوا هالشكل على وجه الإطلاق قطرة، ادعوا أنه ينتفي هذا اللازم بمجيء العلم التفصيلي. نحن نقول بأنه انتفاء هذا اللازم عند تعلق العلم التفصيلي منوط بأن لا يكون المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية زائدة غير نحتمل عدم وجودها في أحد الطرفين، وإلا لو كان المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية زائدة نحتمل عدم إمكان انضباطها على أحد الطرفين، إذن لا نتأكد من إمكان انضباط هذا المعلوم بالإجمال على كلا الطرفين. لاحظوا الأصحاب حاموا حول هذه الخصوصية التي هي يعني شيء عبر عن الأساس، هذه الخصوصية هي الأساس في المحك في المسألة. بني بيت القصيد مثل ما يعبرون الأدباء يعبرون بيت القصيد. بيت القصيد في هذه المسألة هي أن العلم أن المعلوم بالإجمال هل يشتمل على خصوصية زائدة نحتمل عدم إمكان انضباطها على أحد الطرفين أو لا تشتمل على خصوصية زائدة من هذا القبيل. فإن كانت تشتمل على خصوصية زائدة فهذا العلم الإجمالي راح ينحل لأنه لا لأننا نحتمل عدم إمكانه لأن هذا لازم الأول يزول لأنه بعد ما نطمئن بإمكان انطباقه على كلا الطرفين لاحتمال أن هذا الخصوصية الزائدة غير ممكن غير قابلة للانطباق على أحد الطرفين فراح ما راح نتأكد من هذا اللازم الأول. هذا اللازم الأول يزول وبالتالي باقي اللوازم تزول بخلاف ما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية زائدة نحتمل عدم إمكان انطباقها على أحد الطرفين. فإذا ما كانت مشتملة على هذه الخصوصية الزائدة فهي يمكن انطباقها يمكن انطباقه على كلا الطرفين. وإذا أمكن انطباقه على كلا الطرفين بعد ما ينحل لأنه قابل للانطباق على البعيد لأن هذا اللازم موجود. وإذا موجود يعني العلم الإجمالي موجود العلم الإجمالي ما راح يزول. هذا تعليق أستاذنا الشهيد على هذا الوجه. فهذا الوجه يتم في حالة هذا الدليل هذا الوجه للاستدلال على الانحلال يتم بشرطي يتم في حالتي ما إذا حسبنا الحساب بدقة وعرفنا بأن المعلوم بالعلم الإجمالي لا يشتمل على خصوصية زائدة نحتمل عدم إمكان انطباقها على بعض الأطراف. في هذه الحالة يتم هذا الدليل هذا الدليل يتم في هذه الحالة وفي غير هذه الحالة لا يتم هذا الدليل. هذا ما علقه أستاذنا الشهيد على هذا الوجه. وفي ضوء هذا الوجه وتعليقه على هذا الوجه هذا التعليق الذي ذكرناه الذي جعل بيت القصيد في تعليقه على هذا الوجه أنه هل أن العلم الإجمالي بدقة لو حاسبنا بدقة لاحظنا أسباب هذا العلم الإجمالي لاحظنا إشارة هذا العلم الإجمالي أو عدم إشارته بدقة فهل ننتهي إلى أن هذا المعلوم بالإجمال يشتمل على تلك الخصوصية الزائدة بالوجه الذي ذكرناه أو لا تشتمل على أو لا يشتمل على تلك الخصوصية الزائدة. في ضوء هذا يحقق أستاذنا الشهيد الوجه التحقيق في الانحلال أو عدم الانحلال ويذكر أنه يوجد ملاكان للانحلال أو ملاكان لعدم لعله وسيد كل منهما يذكر إن شاء الله سوف ندخل في تفصيل الملاكات التي يذكرها أستاذنا الشهيد في وجه التحقيق للانحلال أو لعدم الانحلال. ما أدري أظن اليوم نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.